بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما علمنا إياه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم العاملين بما يعملون ويعلمون. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. توقفنا في الدرس السابق عند باب الإحرام وما يتعلق به، وعند حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث فيه ضعف، لأن في سنده عبد الله ابن يعقوب المدني وهو ضعيف، وفي سنده أيضا وفي سنده عبد الرحمن ابن أبي الزناد، اختلف في توثيقه. لكن مدلول هذا الحديث وهو الاغتسال، مشروعية الاغتسال للمحرم، جاء بيانه في حديث أخرى، ومن ذلك حديث جابر الذي سيأتينا بإذن الله تعالى الطويل. وفي حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى ميقات ذي الحليفة نفست أسماء بنت عميس فولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي نفساء أن تغتسل في ميقات ذي الحليفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أن تغتسل في ميقات ذي الحليفة مع أن الاغتسال لم يرفع عنها حدثا فيه دلالة على مشروعية الاغتسال، للإحرام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فإذا كان الاغتسال مأمور به النفساء للإحرام ولم يرفع حدثها فغيرها من باب أولى. وأيضا ثبوت الاغتسال عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا نقل الإجماع على استحباب الاغتسال للإحرام. نأتي إلى مسألة مهمة، وهي إذا تعذر الاغتسال فهل ينتقل إلى التيمم؟ هذه مسألة مهمة ويحتاجها بعض الناس، ربما مثلا في الشتاء حينما يكون الماء بارد جدا ولا يستطيع أن يغتسل، كذلك المريض الذي لا يستطيع أن يغتسل، كذلك مثلا من كان على متن الطائرة ونسي أن يغتسل في بيته ونحو ذلك من الأعذار. هل نقول له تيمم إذا تعذر الاغتسال؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من استحب ذلك بحكم أن التيمم بدلا عن الاغتسال إذا عدم حكما أو عدم قدرا، كان يكون عاجز عن ذلك، فقالوا يسن له أن يتيمم. والقول الثاني أنه لا يتيمم، لأنه لن يستفيد بتيممه شيء، وهذا القول هو الأرجح إن شاء الله. لماذا؟ لأن المقصود من اغتسال المحرم ماذا؟ التنظف، حصول النظافة. وإذا تيمم فإنه لن يستفيد من هذا. ولذلك نقول ماذا؟ نقول أن التيمم في هذه الحال ليس مشروعا. هذا هو الأقرب. وهكذا يقال في كل اغتسال يراد فيه التنظف. فمثلا على سبيل المثال، الميت إذا مات فلنفترض أنه احترق ولا يمكن أن يغسل حينئذ، هل ييمم؟ هذا فيه خلاف. فمن نظر إلى العلة قال لا يسن له أن ييمم، ومن نظر إلى حكم البدل فقط دون النظر إلى العلة قال يسن له أن ييمم. ولكن إذا نظرنا إلى الحال وجدنا أن التيمم لن ينفعه حينئذ، لأن المراد بغسل الميت هنا تنظيفه، وعلى هذا نقول إذا لن نستطع تغسيله فلا ييمم على قول الراجح. وفي المسألة الخلاف. ثم الحديث الذي يليه هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وتقدم معنا في الدرس السابق. ثم حديث عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. هذا الحديث دليل على استحباب التطيب عند الإحرام، ولا يضره بقاء رائحته، وهذا تقدم معنا في الدرس السابق أن التطيب عندنا أمران يتعلقان به: انتقاله واستدامته. انتقاله كان تطيب بدنك ثم تنتقل هذه الرائحة إلى ملابس الإحرام فلا يضر ذلك. استدامته أنك تتطيب قبل أن تحرم ثم تدوم معك رائحة الطيب لساعات، وهذا أيضا لا يضر كما ذكر أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء. وعائشة رضي الله عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وفي رواية: ولحيتي وهو محرم. هذا يدل على أن الاستدامة لا تضر، فهي تقول وهو محرم أنظر إلى وبيس، يعني لمعان الطيب في مفرق رأسه وأيضا في لحيته، هذا يدل على أن الاستدامة لا تضر. والحديث في الصحيحين. وخالف في هذا المالكية وقالوا بعدم جواز استدامة الطيب، وحينئذ إذا دام الطيب قالوا يجب غسله. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا هو حديث يعلى ابن أمية في الصحيحين، حيث أمره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة عليها أثر الخلوق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل الماء بك الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. وأجيب على هذا بأن هذا محمول على أنه تطيب بعد الإحرام، أو يقال أن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة الذي معنا في الباب، لأن حديث عائشة الذي معنا في الباب هو في حجة الوداع، وهو آخر أمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن فائدة هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على استحباب التطيب بعد التحلل الأول قبل الطواف، وهذه سنة مندثرة، هذه سنة قل من يعمل بها. الحاج إذا رمى الجمرة وحلق سوف يذهب يطوف طواف الإفاضة، طواف الحج، فمن السنة قبل أن يذهب للطواف أن يتطيب، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهي سنة مغفول عنها. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والحديث رواه مسلم. هذا الحديث دليل على أن المحرم يحرم عليه عقد النكاح لنفسه أو لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينكح المحرم لنفسه، أيضا قال: ولا ينكح، أي لا يخطب أيضا لعقد لغيره، كان يكون الولي مثلا محرم على سبيل المثال، فإذا كان هو محرم لا يجوز له أن ينكح أي يعقد لنفسه، ولا ينكح أي لا يعقد لغيره، ولا يخطب أي لا يخطب لأحد آخر أو لنفسه أيضا، فإن الخطبة في حاله ممنوعة، وبه قال جمهور العلماء. والقول الثاني وجواز عقد النكاح للمحرم، وهو قول ابن عباس وقال به الحنفية. حينما نقول القول الأول قول جمهور العلماء ونقول خالف الحنفية، يعني القول الأول قول من؟ قول المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا اصطلاح عند الفقهاء إذا قال الجمهور، وأما عند المحدثين فإنهم ينازعون هذا، فلا يقولون بقول الجمهور إذا قالوا 3 مثلا. عندنا الأئمة 4، أولا الإمام أبو حنيفة ثانيا الإمام مالك، ثالثا الإمام الشافعي، رابعا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم جميعا. هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة. إذا قيل الجمهور فالمقصود به ثلاثة من واحد أو اثنين، والثالث له رواية، كان يكون الإمام أحمد له رواية. هذا في اصطلاح الفقهاء إذا قالوا الجمهور. أما المحدثين، أما المحدثون فإنهم ينازعون هذا ويقول هؤلاء أربعة رجال فقط، هناك الفقهاء السبعة وهناك غيرهم من السلف. فلا نقول أن إذا قال الجمهور أنا المقصود به الثلاثة، وإنما إذا قلنا قال الجمهور فالمراد به أكثر العلماء من السلف عموما. لكن الاصطلاح المفهوم والدارج في كتب الفقهاء إنما هو ما ذكر قبل قليل، المقصود به الأئمة الأربعة. القول الثاني قال جواز عقد النكاح للمحرم، وهذا قول ابن عباس وقول أبي حنيفة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم. قال ابن عباس: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، هذا وجه الشاهد، وبنى بها وهو حلال. ونوقش هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وليس بمحرم، وإنما هذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وهم منه. وميمونة هي صاحبة الشأن وهي أعلم بحالها من ابن عباس، هي خالة ابن عباس وهي أعلم بحالها من ابن عباس، وهي التي قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو حلال، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فهي أعلم بحالها. وأما قول ابن عباس وهو محرم فهو إما وهم من ابن عباس في تزويج ميمونة، أو أن قصده أنه تزوجها في شهر حرام، في شهر حرام أو بلد حرام ونحو ذلك. فالصواب أن المحرم لا يعقد، لا يعقد. الفائدة الثانية، الحديث دليل على أن المحرم يحرم عليه أن يخطب، يحرم عليه أن يخطب. فإذا كان الرجل محرما لا يجوز أن يتصل مثلا ويخطب ونحو ذلك، فلا يجوز. لكن هل يجوز للمحرم أن يخطب؟ هل ورد في الحديث ما يمنع ذلك؟ لم يرد في الحديث ما يمنع ذلك. فإذا كانت المرأة محرمة على سبيل المثال وخطبت واستشيرت في هذا فلا حرج إن شاء الله، لأن الحديث إنما هو في عقد النكاح، إما ناكحا وإما أن ينكح غيره وإما أن يخطب. أما أن يخطب فلم يرد في النص ما يدل على ذلك، والله أعلم في استثناء هذا أن المرأة في الغالب أنها لا تباشر مثل هذه الأمور، أنها لا تباشر مثل هذه الأمور، ولذا لم تمنع من أن تخطب حال إحرامها، لم تمنع أن تخطب حال إحرامها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاثة: أن ينكح أو ينكح أو يخطب. والصواب أن النهي يقتضي الفساد، فلو عقد حال الإحرام فالعقد باطل على الصواب، لأن النهي يعود على العقد. وكما في عند الفقهاء عند الأصوليين أن النهي إذا كان يعود على ذات الشيء فإنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. ثم الحديث الذي يلي حديث أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا محشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. والحديث أيضا متفق عليه. والمقصود بالأبواء أبو الدان موطنان يبعدان عن مكة قرابة 240 كيلو. الحديثان يدلان على ماذا؟ يدلان على أن المحرم ممنوع من قتل الصيد، المحرم ممنوع من قتل الصيد البري واصطياده والإعانة عليه ولو بالإشارة. لاحظوا هذه الأمور، هذه القيود جاءت في الحديث، فهو يحرم عليه أن يصيد هو بنفسه أو يعين في ذلك ولو بالإشارة أو يأمر بذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ فلو كان المحرم معه شخص حلال، يعني شخص غير محرم، انطلقوا من ذي الحليفة بسيارته ومعهم سلاح، وهذا الشخص الغير محرم رأى صيدا أو لم يرى صيدا، وإنما المحرم رأى الصيد وقال له هكذا فقط أشار، ثم الحلال أخذ البندقية ورمى هذا الصيد، فإن المحرم لا يجوز له أن يأكل هذا الصيد لأنه أشار إليه أو أمره قال انظر إلى هذا الطائر فصده، فإنه يحرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد آمره أو أشار إليه؟ إذن المحرم يقتل الصيد هذا محرم، يأمر هذا محرم، يشير أيضا محرم. بقيت حالة رابعة، وهو أن يصاد لأجله، يعني يأتي هذا الحلال شخص غير محرم، غير المحرم، يأتي ويرمي صيدا ويقول: أنا صدت هذا الصيد لأجل هذا الرجل الذي معي، لأبي المحرم مثلا أو لهذا الشيخ المحرم، فإن هذا أيضا لا يجوز للمحرم أن يأكله. وعليه يحمل حديث الصعب الجثام حينما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أبو الدان، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشير إليه، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. طيب إذا ما صيد من أجله وإنما صاده من أجل نفسه فقط هذا الحلال ثم طبقه ودعا هذا المحرم، فيجوز أن يأكل أو لا؟ يجوز أن يأكل، لأنه في الحديث الأول حديث أبي قتادة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكلوا ما بقي من لحمه، بعدما سألهم: هل منكم أحد أمر وأشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. فدل هذا على أنه ماذا؟ على أنه يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد إذا انتفت الأربعة قيود: القيد الأول أن لا يصيد هو بنفسه، القيد الثاني أن لا يأمر به، القيد الثالث أن لا يشير إليه، القيد الرابع أن لا يصاد هذا من أجله. فإذا انتفت القيود الأربعة التي دل عليها هذين الحديثين فإنه حينئذ يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد، وما لا فلا، على خلاف بين أهل العلم. لكن ما ذكرته قبل قليل هو الذي تجتمع به الأدلة. القول الثاني قالوا أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد مطلقا، يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد مطلقا. والقول الثاني قالوا أنه، طبعا هؤلاء استدلوا بحديث القتادة، والقول الثاني قالوا أنه لا يجوز الأكل من الصيد للمحرم، لا يجوز له أن يأكل من الصيد مطلقا، واستدلوا بحديث الصعب ابن جثامة حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيد. والجمع بين الأدلة هو ما ذكرت لكم، إذا انتفت القيود الأربعة التي دلت عليها النصوص حينئذ يجوز للمحرم أن يأكل منه. والمقصود به الصيد البر، أما صيد البحر فيجوز مطلقا للمحرم أن يأكل منه بنص القرآن، قال الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا الحكم الذي تقدم قبل قليل هو الذي تجتمع به الأدلة كما قلت لكم. الفائدة الثانية حديث أبي قتادة دليل على وراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسؤالهم عما يخشون ضرره على دينهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يأكلوا، فقال حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألوه بعد ذلك، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ لأن القصة طويلة وفيها أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه الصحابة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أجابهم مباشرة أو سألهم أو أجابهم مباشرة؟ سألهم. وهذا الذي ينبغي للمفتي، ولذا كثير من المفتين، وهذا كررته كثيرا، كثير من المفتين مع شديد الأسف كثير من طلبة العلم يستعجل بالفتية، حينما يسأل بسؤال مباشر يجيب، وربما يكون هذا السؤال له احترازات لابد أن يفككها نفس المفتي، يسأل ويقول له هل أنت قصدك كذا أو قصدك كذا، حينما فعلت هذا ما الذي كنت تقصده، ماذا فعلت بالضبط؟ يأتي شخص ويسأل ويقول مثلا أنا وقعت على امرأتي وأنا صائم، فيقول له مباشرة عليك كفارة، لابد أن تصوم شهرين متتابعين. طيب هل سألته، هل سألته أنت هذا الصيام هل هو في رمضان أو في غير رمضان؟ هذا الصيام بالنسبة لك أنت كنت مسافر أو غير مسافر، كنت مريض أو غير مريض، أنه لابد أن يكون هذا الصيام واجبا، هذا أول. فإذا كان مسافر أو مريضا صار الصيام بالنسبة له ليس بواجب، واضح؟ أو كان مثلا قد يكون الصيام واجب لكن ليس في رمضان، فلابد للمفتي أن يسأل، لابد للمفتي أيضا أن يسأل حتى يحترز كثيرا من الأمور التي ربما يدخلها التفصيل. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث كثيرة. لما سألوا ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال هل منكم من أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال لا يا رسول الله، فأجابهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث الصعب دليل على جواز رد الهدية التي جاءت بطريق غير مشروع، هذا فيه دلالة على جواز رد الهدية التي جاءت بطريق غير مشروع، لأنهم ماذا أهدوا، لأن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، هل قبله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الهدية لا تقبل على الإطلاق، إذا جاءت من طريق غير مشروع فإنها لا تقبل، فإنها لا تقبل. ومن ذلك ما يأخذه بعض الموظفين من الذين يهدونهم من أجل تيسير معاملاتهم في الوظيفة، أو بعض المعلمين على سبيل المثال، أو مدراء المدارس ونحوهم، أو مثلا المعلمات في تحفيظ القرآن وغيرها من الذين ربما يكون لهم مصلحة عنده، فإن هذه هدية جاءت بطريق غير مشروع، ولذا ينبغي التنبه لهذا. وهذا ورد الهدية في مثل هذه المواطن له أصل شرعي كما رد النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث. وأيضا ينبغي التلطف في رد الهدية، هل النبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية وانتهى الأمر أو بيّن له السبب؟ بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم السبب، وهذا من لطفه صلى الله عليه وعلى وسلم، وقال له ماذا؟ إنا لم نرد عليك إلا أننا حرم، يعني السبب في رد هذه الهدية أننا حرم ولا يجوز لنا قبول هذه الهدية. ومن فوائد هذا الحديث حديث أبي قتادة، من فوائدها أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإشارة للشيء بمنزلة الفعل، هل منكم أحد أمر وأشار إليه، جعل الإشارة وهي وسيلة للصيد، ليست هي ذات الصيد وإنما هي وسيلة في منزلة المقاصد. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب والعقور. والحديث متفق عليه، الحديث دليل على جواز قتل هذه الدواب الخمس في الحل والحرم، وأنه لا حرمة لها، وأنه لا حرمة لها لأذيتها واعتدائها. والدواب كل ما يدب على الأرض، ولكنه أدخل مع هذه الدواب طيور، الغراب والحدأة، فالحدأة بكسر الحاء طائر معروف بخطف الطعام وأكل الجيف، وأيضا ذكر مع الغراب، فالغراب والحدأة ليست من الدواب وإنما من الطيور، وأطلق عليها دواب من باب التغليب، من باب التغليب، كما يقال للشمس والقمر القمران، ويقال لأبي بكر الصديق وعمر العمران، وهذا كله من باب، هذا كله من باب التغليب كما هو مشهور عند أهل اللغة. وقيل أن هذه الطيور لا بد أن تدب على الأرض، فأطلق عليها ذلك من هذا الباب. وجاء في مستخرج أبي عوانة مع هذه الخمس سادس، وهو ماذا؟ الحية، فيجوز أيضا قتلها في الحل والحرم. ويلحق بهذه الفواسق الخمس كل ما اتصف بها بجامع العلة، وهو الاعتداء والأذية، فكل ما يؤذي وأيضا يعتدي فإنه يجوز قتله في الحلي والحرم لما يحصل منه من أذى وإفساد. استثنى أهل العلم الفقهاء غراب، نوع من أنواع الغراب يسمونه غراب الزرع، غراب الزرع، وهذا غالبا يكون في المزارع، وهذا ليس منه أذية وليس منه اعتداء، بل نص الفقهاء على جواز أكله. قال ابن حجر رحمة الله عليه: وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك، ويقال له غراب الزرع، ويقال له أيضا غراب الزاغ، غراب الزاغ، وأفتوا بجواز أكله، انتهى كلامه رحمه الله. والحيوانات من هذا الحديث نأخذ تقسيم جيد، وهو أن الحيوانات من حيث القتل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حيوانات مأمور بقتلها، وهي الخمس الفواسق التي جاءت في حديث الباب، وما يعتدي مثلها ويكون بمنزلتها من الاعتداء والأذية فإنه يجوز قتلها. فهذه ماذا؟ حيوانات مأمور بقتلها. القسم الثاني: حيوانات نهي عن قتلها، مثل ماذا؟ مثل الهدهد والنمل والنحل وأيضا الصرد، وهو نوع من أنواع الطيور. والقسم الثالث: حيوانات مسكوت عنها، والكلام هنا هذه الحيوانات المسكوت عنها إما أن تكون صيدا فهي تقتل إذا أريدت للصيد للأكل، ليس للعبث، وإما أن تكون غير صيد فلا يجوز قتلها. طبعا هذا خلاف، من أهل العلم من كره قتلها، ومن أهل العلم من حرم قتلها، لأنها تعتبر من الأمم المسبحة لله جل وعلا. ثم الحديث الذي يليه، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، والحديث متفق عليه. وهذا الحديث دليل على جواز الحجامة مطلقا لضرورة وغيرها، فالحديث ليس فيه أن هذه الحجامة إنما تكون للضرورة، لا، وإنما أيضا لو أراد أن يحتجم من أجل الحاجة وهي أخف من الضرورة جاز ذلك، وهذا قول جمهور العلماء. وخالف في ذلك من؟ خالف في ذلك بعض المالكية الذين قالوا أنه لا يحتجم إلا لضرورة، واشترط، والصواب وقوع الجمهور العلماء لحديث الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذا بغير قيد جاء مطلقا وعليه، فيجوز للمحرم أن يحتجم. السؤال المهم هنا أن المحرم إذا أراد أن يحتجم فلا يخلو من حاله، إما أن يكون هذا المحرم احتجامه في موضع ليس فيه شعر، كان يحتجم مثلا في كتفه أو في أسفل ظهره، هذا لا أشكال فيه، وإما أن يحتجم في رأسه وهو حينئذ سيضطر إلى قطع شيء من شعره. ولذا جرى الاختلاف إذا احتجم في موضع الشعر، هل إذا أخذ شيء من الشعر هل معنى هذا أنه لا بد أن يخرج فدية بحكم أنه لا يجوز للمحرم أن يقص شيئا من شعره؟ هذا في خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا أنه عليه الفدية، اتفقوا على أنه لا يأثم بهذا لأن الحجامة جائزة للمحرم، لكن اختلفوا في الفدية. القول الأول قالوا أن عليه الفدية، استدلالا أيضا بحديث كعب بن عجرة، وسيأتي بإذن الله تعالى، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أذاك هو مرأسك؟ قال: نعم. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، وسيأتي بإذن الله تعالى. فهؤلاء قالوا أن من احتجم وقطع شيئا من شعره أن عليه الفدية، وهو مخير بين ثلاث: بين أن ينسك شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. القول الثاني قالوا أن المحتجم ليس عليه فدية إذا قطع شيئا من شعره. ولماذا قالوا؟ لأن الحجامة هنا وقطع الشعر هنا ليس فيه ما يدفع الأذية. وسيأتي في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له آذاك هوام رأسك. إذن المنطلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الأذية. قال نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية وقال له انسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وقالوا أن الحجامة قطع الشعر في الحجامة ليس فيه ما يدفع الأذية، بل ربما لا يلاحظ، حتى من رآه ربما لا يلاحظ أنه أخذ شيئا من شعره، وحينئذ لا تجب عليه الفدية. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، أن المحتجم إذا أخذ شيئا من شعره لا تجب عليه الفدية. هناك تفصيل أيضا في قضية أخذ الشعر، منهم من حده ب3 شعرات وأكثر ونحو ذلك، وهذه تفصيلات لا دليل عليها. والصواب أنه والصواب أن يقال أن المحتجم إذا أخذ شيئا من شعره فلا فدية عليه، لحديث الباب، لحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم يبين أن هناك فدية، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث كعب بن عجرة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. وفي رواية قال له آذاك هو مرأسك؟ قال نعم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والحديث متفق عليه. الفائدة الأولى، الحديث دليل على أن حلق الشعر من محظورات الإحرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ أمره بالفدية، ولم يأمره بالفدية إلا لأن حلق الشعر من محظورات الإحرام. فلا يجوز حينئذ للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره، لكن إن احتاج كان يصيبه شيء، على سبيل المثال كما أصاب كعب بن عجرة، فلا بأس أن يأخذ من شعره أو يحلق شعره. لاحظوا معي في حديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا رتب الفدية أو أنه خير في الفدية؟ رتب وخير. فأول شيء ماذا قال له؟ تجد شاة. فلم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من الفدية إلا الشاة، فقال لا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أمرين، فقال له صلى الله عليه وسلم فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة. ولذا اختلف أهل العلم هل الفدية على التخيير أو أنها على الترتيب، على قولين. والأظهر والله أعلم أنها على التخيير، وأنه جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الثلاثة ولم يرتب في شيء منها إطلاقا، فقال له انسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا هو الصحيح. الحديث فيه دليل وتفسير لما أجمله القرآن، فإن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لم يبين ما هو النسك، هل النسك شاة أو بدنة أو بقرة، ولم يبين أيضا الإطعام ما مقداره. فجاء هذا الحديث مبينا ومفسرا لما أجملته الآية، فبينت أن الصيام، وأيضا الصيام لم يأتي به عدد هنا، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصدقة مجملة والصيام مجمل والنسك مجمل، وجاء الحديث وبين هذا الإجمال، وأن المقصود بالصيام 3 أيام، والمقصود بالنسك الشاة، والمقصود بالإطعام والصدقة هي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. إيه نعم، نصف صاع، والصاع 4 أمداد إلى 5 أمداد كما جاء في الحديث الذي مر معنا في كتاب الطهارة. إذا قيل أن الصاع يساوي 3 كيلو، على اختلاف بين أهل العلم في تقدير الصاع، منهم من قال كيلوين وأربعين غرام، ومن من قال كيلوين ونصف، ومن من قال ثلاثة كيلو، وهذا أبلغ الاحتياط. إذا قلنا أنه ثلاثة كيلو فنصف الصاع كيلو ونصف. ولم يرد في الفدية إلا في حلق الرأس. وأما تقليم الأظافر والتطيب وأيضا إزالة بقية شعر البدن وأيضا تغطية الرأس ونحوه لم يرد فيها فدية، وإنما الفدية المنصوص فيها إنما جاءت ماذا؟ في حلق الرأس. ولذا اختلف أهل العلم إذا قلم المحرم أظافره أو أخذ شعرا من غير الرأس، كان يأخذ مثلا من إبطه أو من عينته ونحو ذلك، أو أنه تطيب أو أنه غطى رأسه، هل عليه فدية أو لا؟ على قوله لا بد أن تعلم أنه لا يوجد نص في هذا، وإنما النص إنما ورد في حلق الرأس، وإنما العلماء قالوا في هذه البقية قالوا أن فيها الفدية قياسا على حلق الرأس، والقياس لا بد له من علة، قياس لا بد له من علة، والعلة التي ذكرها العلماء ماذا؟ الترفه، الترفه. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من حلق الرأس إلا لأجل ماذا؟ ألا يترفه الحاج. إذن أيضا هو إذا أخذ الشعور التي في بقية البدن، إذا قلم أظافره، أيضا إذا تطيب، هذا كله ترفه. وينظر في هذه العلة، هل هذه العلة يوافق عليها من قال بهذه العلة؟ الصواب أن المحرم ليس ممنوعا من الترفه، فهو يأكل من الطيبات ما شاء ويشرب من الطيبات ما شاء، وأيضا هو يترفه في الأماكن الباردة، يجلس تحت يعني مثل ما يوجد في الأماكن الباردة مكيفات ونحو ذلك، والأطعمة ما شاء وإلى غير ذلك. فهذه العلة ينازع فيها الفقهاء الذين قالوا أن العلة في ذلك هي منع الترفه، فالمحرم ليس من نوع من الترفه. فإذا قيل أن العلة ليست بظاهرة، إذن القياس ليس بظاهر، إذن القياس ليس بظاهر. وعلى هذا قال بعض أهل العلم أن من قلم أظافرها وأخذ شعرا من بقية البدن أو تطيب ونحو ذلك فإنه فعل إثما، ولكنه لا نقول على أن عليه الفدية. ومن أهل العلم من سلك مسلك الفتية الذي عليه العلماء، وهو وضع سدا للترخص أو مثلا يقال مثلا التهاون في بعض هذه المحظورات، فقال أنه يقال ويفتى بمثل هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يتهاون الناس بالتطيب، لا يتهاون الناس بأخذ الشعور ونحو ذلك. ومن من قال بذلك شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. ولكن ينبغي لطالب العلم أيضا ألا يسارع في مثل هذه الأمور، كما أنه ينبغي لطالب العلم عند الفتية ألا يقول مباشرة عليك دم، فلا بد أن يفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور. ولذا يخطئ كثير من المفتين حينما يقول ويسأله مثلا حاج ويقول له يا شيخ أنا مثلا فعلت كذا وكذا، أنا غطيت رأسي، يقول عليك دم مباشرة، هذا خطأ. لابد أن تفرق بين فعل المحظور وبين ترك الواجب. ترك الواجب هو الذي قال فيه الفقهاء، هو الذي قال فيه الفقهاء أن عليه الدم. أما فعل المحظور فإنه يخير بين ثلاث، فإذا لبس مثلا ما يحرم عليه لبسه فلا يقال له عليك دم مباشرة، لا، يخير بين هذه الثلاثة إذا قيل بهذه العلة الجامعة بين هذه المحظورات. كما أنه ينبغي ماذا؟ كما أنه ينبغي للمفتي أيضا ألا يتهاور في كل شيء، فمجرد قلع أظفر واحد يقول مباشرة عليك فدية، فإن الأصل الفدية في تقليم الأظافر منازع فيها، فكيف بتقليم أظفر واحد؟ فينبغي لمن يفتي أن يتنبه لمثل هذا، فكثير مما يقال فيه عليك دم الصواب أنه ليس عليه دم، بل أنه فرض عليه ما هو الأصعب من الفدية وهو نسك شاة، وبينما لو قال له أن عليك طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فإن هذا أهون هذه الأنواع الثلاثة. ثم الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذكر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذكر. والحديث متفق عليه. فقه هذا الحديث، نقول أولا الحديث دليل على تحريم القتل والقتال في الحرم، تحريم القتل والقتال، القتال يكون بين مجموعة ومجموعة، والقتل قد يكون بين الشخصين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يشير إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوة مكة لهدم البيت ومعهم فيلة، فحمى الله عز وجل بيته منهم وردهم خاسئين، هذه حماية من الله جل وعلا لبيته. ومكن الله عز وجل بعد ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يقاتلوا ساعة من نهار، وهذا في ماذا؟ في فتح مكة، في فتح مكة. هذه الساعة فقط هي التي أحلت، يعني مكة نوزعت وقتلت حينما جاء قريش بالفيلة ليهدموا الكعبة، فحمى الله عز وجل بيتهم وردهم بطيور أبابيل. ثم إن الله عز وجل أحل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار في فتح مكة القتال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم تحل لأحد بعد. إذن حرمة مكة ألا يقاتل فيها هي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فلا يجوز أن يقاتل فيها أحدا، ولا يجوز لأحد أن يحتج بقتال النبي صلى الله عليه وسلم وبفتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا في هذا الحديث. وأما سوى ذلك فلا يجوز. ويستثنى من هذا التحريم أمران، يستثنى من هذا التحريم أمران. أمر الأول دفع الصائل، دفع الصائل. إذا صال أناس في الحرم وقاتلوا فإنه يجوز قتاله، أو جاء عدو ونحو ذلك فإنه يجوز قتاله في الحرم. والأمر الثاني إقامة الحد، على خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنه يجوز إقامتها في الحرم، فمن استحق القتل بجناية فإنه يقتل كالقاتل عمدا أو الزاني المحصن، وأما ما سوى ذلك فلا يستثنى، وأما ما سوى ذلك فلا يستثنى. كذلك من اعتدى عليه أحد، دفع الصائل عام، حتى قد لا يكون هذا الصائل مجموعة، وإنما يكون شخص كان يعتدي عليك شخص في مكة ولم تستطع أن تدفعه إلا بالمقاتلة، فيجوز حينئذ، وهذا بالإجماع. الفائدة الثانية: الحديث دليل على تحريم تنفير الصيد واصطياده في حرم مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينفر صيدها. ومعنى لا ينفر أي لا يزعج هذا الصيد ولا يطرد، ولذا ينكر على من يلاحقون الحمام ونحو ذلك فإنه لا ينفر صيد الحرم، وتحريم هذا بالإجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم كابن قدامة والنووي رحمة الله تعالى عليهما. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تحريم قطع الأشجار شجر الحرم وأخذ شوكها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما جاء في حديث آخر، فنهيه عن قطع الشوك وهو غير مثمر، فغيره المثمر من باب أولى، فلا يقطع شجر الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: ولا يختلى شوكها، ولا يختلى شوكها. ويستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول ما أنبته الآدم، مثل ما تفعل البلدية على سبيل المثال تغرس أشجارا وبعد فترة تخلع هذه الأشجار تقلعها، هذا ما أنبته الآدم يجوز له، مثل شخص بيته في الحرم وضع له حديقة في بيته يضع أشجارا ويقلع أخرى وهكذا، هذا لا يدخل في النهي. والاستثناء الثاني ما هو؟ ها؟ في الحديث موجود الإذخر. الاستثناء الثاني هو الإذخر، وهو نبت عريض الأوراق طيب الرائحة، معروف عند أهل مكة، كانوا يستفيدون منه ليجعلونه في سوق في بيوتهم يسد الخلل الموجود في بيوتهم، وكذلك يستفيدون منه في قبورهم حينما يدفنون الميت ليسدوا كل الخلل عليه يضعون الإذخر. فالعباس قال إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وأيضا مع هذا يجوز قتل النبات الميت، عفوا يجوز قلع النبات الميت، لأن الميت لا حكم له حتى وإن كان مما لم ينبته الآدم. فإذا ماتت الشجرة يجوز قلعها، يجوز قلعها. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تحريم أخذ لقطة الحرام للتملك، أما إن أخذها ليبحث عن صاحبها فلا حرج، ولكنه سيسأل عنها كم سنة؟ طول العمر سيسأل عنها. لقطة الحرام تختلف عن أي لقطة، فإذا أخذتها ستسأل عنها طول العمر. ولكن والله الحمد لله مما يحمد الآن وجود مكاتب في الحرم للمفقودات، فيصح أنك تأخذها وتسلمها لهؤلاء المفقود لهذه المكاتب، لأن هذه المكاتب ستعرفها طول السنة، وهو معروف عند الناس أن من ضاع له شيء يذهب إلى هذه المكاتب، مكاتب المفقودات التي هي موجودة في نفس المسجد تماما لهم مقر. فحينئذ من أخذها ليس للتملك وإنما ليعرفها أو يعطيها من يعرفها فلا حرج، كان يسلمها لهذه المكاتب. أما أن يأخذها له فلا يجوز بحال من الأحوال. والتمس أهل العلم الحكمة لماذا الحرم بالذات لا يجوز أخذ لقطته، وأنه من أخذها سيعرفها طول العمر. قالوا هذا زيادة في الأمان الذي جعله الله عز وجل للحرم، وأن من فقد شيئا سيجده حتما، لأنه لا يجوز لأحد أن يلتقط هذا الشيء ويتملك. فزيادة في الأمن الذي جعله الله عز وجل، واستجابة لدعوة إبراهيم فإن يجعل هذا البلد آمنا، فإن الله عز وجل حتى جعل اللقطة لا تؤخذ إطلاقا على وجه الدوام. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أنه من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي يخير بين الأمرين، معنى بخير النظرين أي يخير بين الأمرين، إما الدية وإما قتل القاتل، إما الدية وإما قتل القاتل. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية. فالعباس راجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا الإذخر يا رسول الله، لما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع شجر الحرم قال إلا الإذخر يا رسول الله، وفيه جواز مراجعة العالم. نأتي لمسألة مهمة، هل يقاتل البغاة إذا اجتمعوا في الحرم؟ هل يقاتل البغاة إذا اجتمعوا في الحرم؟ هذا مما جرى فيه الخلاف، والأمر والله أعلم أن هؤلاء البغاة يدفعوا بأقل ما يدفعون به، فإن لم يدفعوا إلا بقتال جاز ذلك، فإن لم يدفعوا إلا بقتال جاز ذلك على الصحيح من قولي أهل العلم. مسألة أخرى، ما هي حدود الحرم؟ وهذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا لأنها ينبني عليها مسائل أخرى. سنتكلم عن حدوده في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب. من جهة الشمال وهي جهة المدينة، حدودها التنعيم إلى التنعيم. أولا جهة الشمال، جهة الشمال هي جهة المدينة بالنسبة لمكة، حدود الحرم إلى التنعيم، بعد التنعيم ينتهي حد الحرم. الجهة الثانية جهة الجنوب، طبعا هذه جهة الشمال تقريبا 7 كيلو، حرم 7 كيلو من المسجد إلى 7 كيلو يجيك التنعيم، بعدها يعتبر حرم. الجهة الثانية جهة الجنوب وهي جهة اليمن، وهي جهة اليمن، وحدوده إضاءة لبن، وهي معروفة، مقر هناك اسمه إضاءة لبن معروف هناك، ويبعد تقريبا من الحرم 12 كيلو، يعني لك أن تحسب من جهة الجنوب من الحرم 12 كيلو وهنا تنتهي حدود الحرم. الجهة الثالثة جهة الشرق وهي جهة الطائف، قلنا الشمال المدينة والجنوب اليمن والشرق الطائف، وحدوده ضفة وادي عرنة الغربية، وتقريبا بالكيلو تبعد 15 كيلو، 15 كيلو. فمن خرج من المسجد الحرام إلى جهة الطائف بعد 15 كيلو ينتهي حدود الحرم. الجهة الرابعة جهة الغرب، الغرب وهي جهة جدة، وهي جهة جدة، وهذه تبعد تقريبا 22 كيلو، 22 كيلو، هذه حدود الحرم. ثم الحديث الذي لي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صائها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. والحديث متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. والحديث رواه مسلم. الحديثان يدلان على أن للمدينة حرما كما أن لمكة حرما، وأنه كما حرم إبراهيم مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وجعل لها حرما، وكما دعا إبراهيم لمكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة أيضا في مدها وصائها. فيحرم في المدينة أيضا قتل الصيد في حرم المدينة وقطع الشجر، وهو قول جمهور العلماء خلافا للأحناف الذين قالوا لا يحرم في المدينة لا قطع شجر ولا أيضا قتل صيد. كيف؟ تنفير الصيد. نعم، وتنفير الصيد أيضا من باب تنفير الصيد وقتل الصيد باب واحد سواء في مكة أو في المدينة. استدل الذين قالوا أنه يجوز قتل الصيد في حرم المدينة وأيضا قطع الشجر بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر، النغير طائر. وقال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس في المدينة: والنغير طائر يصاد، وأنا الصادة. فدل على أنه يجوز الصيد في حرم المدينة. وبالمناسبة هذا الحديث استخرج منه الشافعي 400 فائدة، هذه العبارة فقط: يا أبا عمير ما فعل النغير، استخرج منه ماذا؟ الشافعي 400 فائدة. ولهذا قصة وسأقولها لأنها تفيد طالب العلم مع أن الوقت لا يسرفنا، لكن سأذكرها. زار الشافعي رحمة الله تعالى عليه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وقدم الإمام أحمد للشافعي عشاء، والشافعي رحمة الله تعالى عليه كان يثني عليه الإمام أحمد كثيرا وهو من طلابه. وابنة الإمام أحمد لما علمت بزيارة الشافعي لأبيها فرحت فرحا كثيرا، وأرادت أن تنظر في هدي الشافعي الذي لطالما مدحه الإمام أحمد. فلما قدم العشاء للشافعي أكل جميع ما في الصحن، ومعلوم عن الأئمة والسلف رحمة الله تعالى عليهم أنهم قريبي الأكل. ولما بات الشافعي عند الإمام أحمد حتى جاء الفجر ولم يوتر ولم يصلي الليل، لم يقم الليل. ولما جاءت صلاة الفجر صلى الإمام الشافعي ولم يتوضأ. فاستنكرت ابنة الإمام أحمد صنيع الشافعي وقالت له: يا أبتا، هذا الذي تذكر. استنكرت عليه ثلاثة: الأولى أنه أكل ما في الصحفة كلها، والثانية أنه لم يقم الليل، أنا قلت لم يوتر لكن الرواية أنه لم يقم الليل، ربما أوتر، ولا شك أن هذا هو الأقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة أنه صلى الفجر بغير وضوء. والإمام أحمد يعرف الإمام الشافعي جيد، وقال: سأسأله. وسأله فقال له: أما آكل بجميع ما في الصحفة فإنني وجدت هذه فرصة أنه لا يوجد طعام في نظري أحل من طعامك، أنك تتورع بهذا الطعام، فوجدتها فرصة أن أشبع من هذا الطعام. وأما أنني لم أقم الليل فمكثت ليلتي هذه ولم أنم أتفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير واستخرجت منه 400 فائدة. وأما أنني صليت الفجر بغير وضوء فأنني لم أنم الليل ولم ينتقض وضوء. فكانت الإجابات أعجب من ما كانت تسمعه من هدي الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورحمة الله تعالى على الإمام أحمد، وألحقنا بركبهم وجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. فقال أصحاب هؤلاء قولهم الأحناف أنه يجوز ماذا؟ أنه يجوز قتل صيد الحرم، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس أبا عمير ما فعل النغير. ونوقش هذا الاستدلال أنه هذا كان قبل تحريم المدينة، وأنه لا يمنع أن يكون صيد قد صيد خارج الحرم ثم جاء به داخل الحرم. ليس في الحديث ما يدل على أن أنس صاده داخل الحرم. والراجح والله أعلم القول الأول، وأن حرم المدينة لا يقطع شجره ولا يقتل صيده، بل جاء هذا مصرحا عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. هذا نص، وهذا نص. والراجح أنه ليس لمن صاد في المدينة صيدا ليس فيه جزاء، بخلاف صيد الحرم المكي، لأنه لم يرد دليل في صيد حرم المدني أن فيه الجزاء بخلاف صيد الحرم المكي، فقد جاء عن الصحابة رضي الله عنه. ومن فوائد الحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه دليل على أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لأهلها بالبركة والرزق، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا لأهل المدينة بالبركة والرزق بضعف ما دعا إبراهيم لأهل مكة في صائها، وهو مكان تكال به الأطعمة والحبوب يسع 4 أمداد كما تقدم. قال الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه ومن سكن المدينة يعرف ذلك، يعرف ما فيها من البركة في طعامها وشرابها وما يحصل لأهلها من الكفاية ولو بالقليل، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى. وحدثني كثير من أهل المدينة أنهم واجهوا ذلك، ومن ما مر بي مرة كنت مشارك في دورة في الرياض، وكان معنا في الدورة شباب من أهل المدينة، وكنا عند الإفطار يطلب صاحبنا من أهل المدينة أكثر من سندويش 1 أو 2 أو 3، وقال لي والله العظيم أنني لا أكل أكثر من واحدة إلا إذا خرجت خارج المدينة، أما داخل المدينة فإنه تكفيني واحدة وزيادة. وقال لي آخر كان من أهل رفحاء أيضا انتقل المدينة، قال يعني وجدت البركة ظاهرة تماما فيما آتي به من أغراض لأهل بيتي. وأيضا حدثني معلم كان من أهل المدينة وجاء هنا، قال هنا حينما أشتري المواد الغذائية وأضعها في ثلاجتي ورحمة ذلك ما تجلس معي يوم إلا وتذهب سريعا، أما هناك فتمكث عدة أيام معي. يقول وجدت بركة الطعام، والمقصود ليس بمضاعفة الطعام وإنما هذا الطعام يحصل فيه البركة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مدها وصائها، وهذا والصاع ليس مرادا لذاته وإنما هو يكال به الطعام، والمراد من هذا أن الأكل هناك أو الطعام هناك قد يغنيه الشيء اليسير من الطعام. القصص في هذا كثيرة، ولو سألتم أهل المدينة لحدثوكم بالعجب في هذا. ومن فوائد الحديث حديث علي رضي الله عنه في حد الحرم المدني من الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور. عير بفتح العين وهو جبل أسود بحمرة يشرف على المدينة من جهة الجنوب، وثور يشرف على المدينة من جهة الشمال. أما ثور فهو جبل صغير، ليس هو الثور هو جبل ثور المعروف المشهور في مكة. إذا أطلق في النصوص غير هذا النص والنصوص التي في المدينة جبل ثور المقصود به مكة، جبل ثور المقصود الجبل العظيم الذي في مكة، أما هذا الذي في المدينة ليس مشهور، لكنه جاء في هذا النص في بيان حدود المدينة. ثم بعد ذلك باب صفة الحج ودخول مكة. نأخذ هذا الحديث ثم نتوقف لعشر دقائق بعده. وسأعلق على هذا الحديث تعليقا وما نذكر وما ما فيه من أحكام أيضا، وبعض أحكامه ستأتي في الحديث الأخرى. يعني سيأتي في هذا الحديث مثلا الرمي، سيأتي في هذا الحديث مثلا المبيت في مزدلفة، ومثلا في منى ونحو ذلك، وستأتي حديث أخرى دالة على هذا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد حديث أتم في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. ولجابر رضي الله عنه فضل السبق في حفظ هذا الحديث، وهذا دليل على حفظه رضي الله عنه وأرضاه وحمله لهذا الحديث الذي فيه كثير من أحكام الحج، فهو منسك لوحده، بل من أهل العلم من ألف وصنف في هذا الحديث مصنفا، وآخر من صنف في هذا الحديث الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه، فله كتاب اسمه صفة الحج، هو شرح لهذا الحديث، هو شرح لهذا الحديث. وهذا الحديث حديث طويل، وهو من أطول الأحاديث عموما، ومن أطول إن لم يكن أطول أحاديث الأحكام. وهنا ذكره ابن حجر هنا في صفحتين مختصرة، يعني ربما ينقصه عشرة أسطر تقريبا، عشرة أسطر لا تتعلق بالأحكام، لكن لما كان هذا الكتاب ربما رام كتاب أحكام ذكر ما يتعلق بالأحكام، ولم يختصر شيئا كثيرا. وله روايات في غير صحيح مسلم جاءت أيضا، ولذلك هو يعد منسك ويعد مزية لجابر رضي الله عنه وأرضاه في حفظه لهذا الحديث ونقله. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كم؟ إذا قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة في يوم 4 ذي الحجة، ومكث في الطريق 9 أيام، إذن انطلق في أي يوم؟ في اليوم 25 من ذي القعدة، في اليوم 25 من ذي القعدة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ومعه قدر أن معه 100,000 أو يزيدون. جابر رضي الله عنه روى من مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة اليتيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فجعلت أنظر ولا يبلغ مدى نظري من الناس، لا ينقطع لا يمينا ولا شمالا من كثرة الناس الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحجة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 25 حتى جاء ميقات ذي الحليفة، وبات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الميقات، هذا اليوم الأول، ثم قضى من ذي الحليفة إلى مكة 8 أيام، من المدينة إلى مكة 9 أيام، لكن يوم واحد بدأ، قيل خرج ظهرا وقيل خرج عصرا من المدينة. في ذلك الوقت كان يبعد الميقات، الآن الميقات داخل المدينة، لكن في ذلك الوقت كان يبعد الميقات عن المدينة قرابة 10 كيلو أو أكثر، لكن البنيان الآن أتى واتصل بالميقات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم بات في ميقات ذي الحليفة، ثم أحرم من الميقات في اليوم 26 ومضى ومكث 8 أيام، بقي 8 أيام حتى دخل مكة. إذن مكث النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لمكة 9 أيام، ودخل في اليوم 4 من ذي الحجة، لكنه لما جاء الميقات نفست أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل حينما ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذي الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال اغتسلي واستثفري، أي شدي على وسطك ما يمنع خروج الدم بخرقة عريضة بثوب وأحرمي. ومر معنا قبل قليل أن هذا يدل على ماذا؟ على مشروعية ماذا؟ الغسل للمحرم، أما يدل على مشروعية الغسل للمحرم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذه كانت صلاة ماذا؟ الظهر، كانت صلاة الظهر. وهنا عندنا مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يسن للإحرام ركعتان أو لا؟ هذا فيه خلاف. جمهور العلماء أنه يسن للإحرام ركعتان، أنه يسن للإحرام ركعتان، فمن مر بالميقات واغتسل وهو ليس في وقت صلاة يسن له أن يصلي ركعتين، هذا قول جمهور العلماء، استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، والقول الثاني أنه ليس للإحرام ركعتان. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهي صلاة الظهر. قالوا إذا وافق المحرم صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا صلى وأحرم بعد، هذا هو السنة. فإذا وافق فرض العصر، فرض الظهر، فرض المغرب، العشاء، الفجر، أو وافق سنة كان يأتي وقت الضحى فيصلي سنة الضحى أو الوتر على سبيل المثال، فإنه يصلي ثم يحرم بعد ذلك. قالوا أنه لا، ليس هناك دليل على ركعتين، ليس هناك دليل يدل على أن هناك ركعتان للإحرام، وهذا القول هو الراجح، وأن المحرم إذا وافق صلاة صلى. إلا أن هناك قول وراه وجيها أنه يستثنى ميقات المدينة من هذا، فلو صلي فيه ركعتين مطلقا فلا حرج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، والحديث في البخاري. فمن أهل العلم قال لبركة في هذا المكان، الوادي المبارك هو مقصود به ميقات الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي في هذا الوادي المبارك، فلو قيل للمحرم أنك إذا جئت إلى ميقات الحليفة فصلي في هذا الوادي المبارك لبركة هذا الوادي صلي فيه فلا حرج في هذا، وهذا هو الراجح إن شاء الله. إذن الراجح من أصل المسألة أنه ليس للإحرام ركعتان، لكن لميقات ذي الحليفة مزية، وهو أنه واد مبارك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فحينئذ يقع أنه إذا صلي في ميقات ذي الحليفة فلا حرج حينئذ، بل إن قيل أنه أقرب للسنة فهو وجيه، فهو وجيه. ثم قال بعد ذلك ثم ركب القصواء، وهي ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناقة إذا قطعت أذنها سواء نصفها أو أقل أو أكثر سميت قصواء، ولا يعني هذا أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لعيبة، ولكنها لقب أطلق عليها. وهل هناك لقب آخر؟ العظباء. هل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ناقة؟ لا، هي ناقة سماها القصواء وسماها العظباء، وهذا أخذ منه أهل العلم أنه يجوز أن تكنى الدابة بأكثر أو تلقب الدابة بأكثر من اللقب. ثم قال بعد ذلك حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. مرت معنا هذه المسألة ولم تمر، أن هؤلاء الذين استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبي إلا حينما استوت به ناقته على البيداء استدلوا بهذا الحديث. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى لبى، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ركب لبى، وقلنا لكم أن كل واحد نقل الموضع الذي سمعوا فيه. أهل بالتوحيد، ما هو التوحيد؟ أولا ما معنى أهل؟ معنى أهل في اللغة هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. وإذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته رفع أهل بهذه الكلمات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ما معنى أهل بهذه؟ أي رفع صوته بهذه الكلمات، لبيك اللهم لبيك، ولبيك مثنى لبى، مثنى لبى، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا الفصل هنا أولى، كثير من الناس يمشي على الأرجوزة التي تدعى عليها كثير من المحرمين فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة هنا والنعمة، ويقف. هذا الوقت غير صحيح من حيث المعنى، ولذا الصواب أن يقف والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل، استلم الركن، استلام الركن جاء في النصوص الأخرى وكلها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، كبر وقبله، وجاء في حديث آخر حديث ابن عمر في الصحيحين أنه استلم الركن بمحجن وقبل المحجن. طيب، وجاء بلفظ آخر أنه أشار إليه وكبر. أولا نقول التكبير موجود على كل الحالات. طيب الأمر الثاني التقبيل، إن استلم الركن ذات الركن قبله فمشروع له أن يقبله، وإذا لم يستطع أن يقبل الركن واستلم الركن بيده مثلا ما استطاع أن يصل إليه على الزحام ومسكه ولمسه بيده يقبل يده، وإن استلمها بعصا بمحجن فإنه أيضا يقبلها بالعصا ويكبر، وإذا لم يستطع فإنه يشير إليه كما يفعل الناس اليوم لأنه صعب في هذا الزمن استلام الحجر الأسود إلا في أوقات معينة حينما يخف الزحام، فإنه يشير ويكبر. هل يقول بسم الله؟ بسم الله الله أكبر. بسم الله لم ترد ولا في حديث، ومع الأسف هي موجودة في بعض الكتيبات التي فيها منسك الحج، وينبغي التنبه لمثل هذا، وليس من السنة في إطلاقه. السنة أن يقول ماذا؟ الله أكبر. ثم قال بعد ذلك فرمل فرمل، والرمل هو الإسراع بالمشي، الإسراع بالمشي. رمل كم؟ رمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني رمل ثلاث أشواط ومشى أربعا. ما حكمته؟ ما الحكمة من الرمل؟ حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرته صلى الله عليه وسلم، قال كفار قريش يقدم عليكم محمد ومن معه أصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فجلسوا لينظرون التعب عليهم ليضحكوا ويسخروا منه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الثلاثة أشواط، لأن الواحد الذي ليس فيه أي علم فعلا هم وهنتهم حمى يثرب، هم عندهم تعب شديد. الإنسان المشير ربما يستطيع أن يرمل الشوط الأول الشوط الثاني الثالث، بالرابع يبدأ يتعب. طيب فهو من الطبيعي الإنسان في الشوط الرابع يخفف، هذا طبيعة الإنسان الصحيح الذي ليس فيه مرض. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمرهم أن يرملوا كم؟ كما يفعل الأصحاء، يرملوا ثلاثة ويمشوا أربعة. وهؤلاء كفار قريش جالسون ينظرون لمحمد صلى الله عليه وسلم ومع حتى يضحكوا عليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا إلا ما بين الركنين كما جاء في حديث آخر في الصحيحين، ما بين الركنين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشون حتى يخفف عليهم، يعرف أن الصحابة جاءوا بعيد وهانتهم حمى يثرب، ومع ذلك وهذه المنطقة لا يراهم فيها كفار قريش، فأمرهم أن يمشوا ما بين الركنين. لكنه في حجة الوداع هنا وفي حديث آخر أمرهم أن يرموا الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر كما جاء في رواية أخرى، فدل على أن المشي بين الركنين هذا منسوخ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط إبقاء عليه وتخفيفا له لأن المشركون لا يرونهم هناك. فلما رأى المشركون الصحابة يرملون ونشطاء قالوا هؤلاء الذين وهنتهم حمى يثرب، فازدادوا غيظا وتحقق مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من إغاظة المشركين، فقالوا لهؤلاء أجلدوا من كذا وكذا، ورأوا نشاطا. وهذه الحكمة من مشروعية الرمل. ثم قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، صلى ركعتين بعدما يطوف أربعة أشواط، فإنه يصلي عفوا بعدما يطوف سبعة أشواط يصلي ركعتين خلف المقام، إن تيسر له ذلك خلف المقام فحسن، ولم يتيسر له فيكون بعيدا. بعض الناس ربما يأتي خلف المقام ويكون هذا المكان زحام وهذا يقطع صلاته ولا يجد إلا مكانا ضيقا، وربما يعني ربما صلى في المطاف وهذا لا يجوز محرم لأن المطاف حق مشروع للطائفين فلا يجوز مضايقتهم، لكن بعض الناس ربما يذهب بعيدا خلف المقام ولا يجد إلا الأماكن الضيقة ويقول هل السنة نصلي هنا أو أصلي في مكان بعيد ليس خلف المقام لكن في مكان وسيع أجد فيه خشوعي وراحتي؟ لا شك أن الأمر المتعلق بذات العبادة أولى من الأمر المتعلق بزمانها أو مكانها، فالخشوع تحصيله أولى من تحصيل هذا المكان، حينئذ نقول لو صلي بعيدا أفضل لك لتحقيق هذا الخشوع أفضل من أن تصلي في أماكن ضيقة ربما لا تستشعر صلاتك وربما تكون كل صلاتك ترد الذي يمر بين يديك. ثم قال بعد ذلك ثم أتى المقام إبراهيم فصلى. وهذه الصلاة اختلف فيها، هل الركعتين سنة أو أنها واجبة؟ على قولين، القول الأول قالوا أنها واجبة، أنها واجبة، والقول الثاني قالوا أنها سنة. الذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث، والذين قالوا بالسنية قالوا ماذا؟ أن هذا الحديث لا يدل على الوجوب لأنه فعل للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب، ولا حوط الإنسان أن لا يترك الركعتين، ولكن إن اضطر لذلك كان لا يكون على وضوء على سبيل المثال ويشق عليه الوضوء ونحو ذلك فهي سنة إن شاء الله ولا حرج عليه. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، وهذا بعد الطواف، بعد الطواف فإنه يسن أن يأتي إلى الركن ويستلمه، هذه سنة مندثرة، هذه سنة مندثرة. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، طبعا الباب هذا غير موجود الآن، باب الصفا غير موجود، كان سابقا موجود، الآن موجود باب لكن ليس هو باب الصفا السابق، الآن موجود باب مكتوب عليه باب الصفا، لكن ليدلوك فقط أن الباب الذي يخرجك للصفا من هذا المكان، لكن باب الصفا كان داخل في الصحن، صحن الحرم سابقا قبل التوسعة. قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيستحب لمن صعد في الصفا أن يقرأ في أول مرة فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، ما الذي بدأ الله عز وجل به؟ الصفا، فقال الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بما بدأ الله عز وجل به. فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. لاحظوا عندنا عدة عبادات إذا استقبل، إذا جاء إلى الصفا، أولا ماذا؟ يستقبل القبلة، ويستحب له أن ينظر الكعبة كما جاء في رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نظر إلى الكعبة، لكن الآن ربما يكون من الصعب جدا أن تنظر إلى الكعبة حتى وإن كنت موازن الكعبة في ظل وجود الأعمدة ونحو ذلك، إلا في أماكن بسيطة يمكنك أن تنظر إلى الكعبة. استقبل القبلة. جاء في حديث أبي هريرة أنه رفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء في حديث أبي هريرة أنه رفع يديه وحمد الله. إذن عندنا استقبال القبلة، وعندنا ماذا؟ رفع اليدين، وعندنا حمد الله جل وعلا، وعندنا التكبير، وعندنا التوحيد، واضح؟ اللي هو تهليل كما سيأتي. كم عبادة، كم سنة؟ خمس. وعندنا الدعاء، ست. ست سنن. كثير من الناس ليس حظهم من هذه الست سنن إلا اثنتين أو ثلاث، احفظها عندك. أولا استقبال القبلة، ثانيا رفع اليدين، ثالثا التكبير، رابعا التحميد، خامسا التوحيد الذي هو التهليل لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده، سادسا الدعاء بين هذه التهليلات كما سيأتي. قال فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. يعني في كل مرة ماذا يقول؟ يستقبل القبلة، يرفع يديه، يقول مثلا الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويدعو ويدعو ويدعو، ثم يعيد مرة ثانية التكبير والتحميد والتهليل، ثم يدعو، ثم يعيد مرة ثانية التكبير والتحميد والتهليل، ويأتي بهذا ثم يمضي إلى المروة. ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى إلى المروة، وهو ما بين العالمين يسعى، وهو ما كانت تفعله أم إسماعيل حينما كان هذا بطن الوادي، يعني كانت تصعد إلى الصفا، أنه إسماعيل خافت عليه من العطش فصعدت الصفا لتنظر هل من أحد سيأتي أو لا، ثم نزلت. النزول كان هناك نزول شديد جدا لا يستطيع أن يمشي معه الإنسان إلا بالهرولة، فكانت تهرول في هذا المكان، هذا المكان هو ما بين العالمين، فإذا تعدت هذا المكان مشت حتى صعدت المروة ثم تنظر هل من أحد، فعلت هذا سبعا كما يسعى الناس اليوم. حتى لقت قبيلة من جرهم قد أتوا. ولما جاءت إلى إسماعيل وجدت الماء ينبض من تحت قدميه وهو ماء زمزم. ثم جاءت قبيلة جرهم حينما رأوا الطيور في السماء، وكانت هذه الأرض قاحلة، لكن لما رأت قبيلة جرهم الطيور في السماء عرفت أن الطيور لا تحوم إلا على ماذا؟ إلا على ماء. فلما جاءوا إليها ورأت هذه القبيلة واستأذنوها في أن يبيتوا عندها ويكون مكانهم عندها، أذنت لهم لكنها حجرت الماء قبل كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لكان معينا ينضب، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال بعد ذلك: ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي أنه استقبل قبلة حامدة وكبر وفعل كما ذكرنا قبل قليل. وهذا الموطن الثاني من مواطن الدعاء في الحج. هناك الحج كله موطن دعاء، لكن هناك مواطن يتأكد فيها الدعاء، دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. الموطن الأول في الصفا، والموطن الثاني في المروة. عددها كم؟ ست. عددها ست. الموطن الأول في الصفا، والموطن الثاني في المروة، والموطن الثالث من حيث الترتيب ما هو؟ عرفة. عرفة، وقف بعرفة يده. الموطن الرابع في مزدلفة عند المشعر الحرام، بعد صلاة الفجر دعا النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام. موطن الخامس بعد رمي الجمرة الأولى، بعد رمي الجمرة الأولى في أيام التشريق. الموطن السادس بعد رمي الجمرة الوسطى. هذه المواطن الست هي التي يتأكد فيها الدعاء في الحج. ولا لو دعا الإنسان في كل حج لا حرج، وبالعكس يرغب في هذا، لكن المواطن المتأكدة هذه الست. ثم قال بعد ذلك: فذكر الحديث، يعني هنا اختصر ابن حجر، وفيه: فلما كان يوم التروية، وهذا اليوم الثاني، توجهوا إلى منى وركب. طبعا يوم التروية سمي يوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء في اليوم الثامن. كانت منطقة منى فيها ماء، ومنطقة عرفة ومزدلفة ليس فيها ماء، فكانوا يروون الماء حتى يحملونه معهم إلى عرفة وإلى مزدلفة حتى يشربون الماء. وإلى عهد قريب كان الناس يفعلون هذا، فسمي يوم التروية. ثم قال: توجهوا إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا أي في اليوم الثامن في منى. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز، أي ذهب الآن منطلق إلى عرفة في يوم تسعة. في يوم تسعة. اليوم الثامن هذا كله سنة. ما الدليل على أنه سنة؟ أن عروة بن المضلس رضي الله عنه وأرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، وكان يقف على كل الجبال في طريق جاء من 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 جهة كلها جبال، ووقف على جبل، حتى جبل طي وقف عليه، جبلي طي وقف عليهم. قال: يا رسول الله، ما تركت جبلا وفي رواية حبلا إلا وقفت عليه. هو ما يعرف عرفة، ويعرف أن في عرفة جبل، لكن قال: ساقف على هذا الجبال حتى أصيب عرفة. فقال: ما تركت جبلا، في رواية حبلا. ما الفرق بين الحبل والجبل؟ الحبل هو الكثبان من الرمال، ما نسميها طعوس. إذا كانت من الرمال فهو حبل، وإذا كانت من حصى فهو جبل المرتفع. إذا كان من حصى فهو جبل صخور، هذا يسمى جبل. إذا كان من كثبان الرمل سمى حبل، هذا من حيث اللغة. فوقف في كل الجبال التي في طريقه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة، ما أدركهم بعرفة ولا شيء. وسيأتينا بإذن الله هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على صنيعه، وأنه من وقف ساعة من الليل أو نهار في عرفة، من أدرك معنا صلاتنا هذه وشهد معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عروة ما جاء اليوم الثامن كله، ومع ذلك لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن يوم التروية ماذا؟ سنة. قال: فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة جبال صغار في منتهى حدود الحرم من الجهة الشرقية بجانب عرفة، لكن ليست من عرفة، ليست من عرفة. والسنة للحاج أن يأتي نمرة. لاحظ معي الوقت ما بين طلوع الشمس في مسيرك إلى زوال الشمس، السنة أن تكون فيه نمرة. الناس اليوم ما يفعلون هذا أطلاقا إلا قليل جدا. لماذا؟ لأن أصلا لو أراد الناس أن يذهبوا إلى نمرة لم تسعهم أطلاقا، نمرة صغيرة جدا وليست من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة ومكث فيها حتى زالت الشمس، ثم دخل عرفة بعد زوال الشمس. ونمر بجانب ماذا؟ بجانب عرفة، قريبة جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، والسنة للحاجة لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال. ولكن الناس اليوم يدخلون عرفة في الصباح، ومنهم من يدخلها في الليل، منهم من ليلة عرفة يذهب. هذا لا حرج فيه، لأن الناس لا يذهبون إلى عرفة يعتقدون أن المكوث في عرفة من الصباح على وجه التعبد، لا، وإنهم لا يقصدون التعبد في ذلك، وإنما يقصدون التبكير لا أكثر ولا أقل. ولذا ينصح لبعض الحجاج الذين يأتون إلى عرفة من الصباح هل يجتهد في الدعاء في الصباح ويبدأ في الدعاء ماذا؟ بعد الزوال. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو دعا لا حرج، لو أشغل نفسه في أي أمر لا حرج. لكن كثير من الناس يذهب مباشرة من مجرد ما يدخل عرفة في الصباح يبدأ بالدعاء، وهذا ليس موطن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبدأ دعاء ولا بعد الزوال. وتجد أنه يدعو هذا في الصباح لا إذا جاء الزوال وإذا هو قد فتح، وإذا جاء الوقت الفاضل الوقت الذي يباهي الله عز وجل به أهل عرفة تجد أنه قد تعب. هذا من قلة الفقه، الإنسان لا يفقه مثل هذا. فنقول له الإنسان لو من الفقه أن تنشغل بشيء آخر، إما قراءة القرآن أو شيء آخر أو ذكر أو غير ذلك، واجعل دعائك بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في نمرة إلى أن زالت الشمس ثم دخل عرفة. السنة أن يأتي الحاج ويمكث في نمرة، لكن نمرة لا تسأل الحجاج اليوم، ولذا كثير من الحجاج يتعداها. ثم قال فضربت له قبة، وهذا فيه دلالة على أن الساتر للمحرم إذا لم يكن متعلقا به أنه جائز، مثل الخيمة ومنه القبة هذه ومنه الشماسية، وهذا مر معنا في الدرس السابق. قال فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، أي ليس هناك نافلة. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. المشاة المقصود به الذين يذهبون الحجاج يذهبون من عرفة إلى مزدلفة، طريق المشاة هو قريب من جبل عرفة، يسميه الناس اليوم جبل الرحمة، يسميه الناس جبل عرفة، يسميه الناس يعني مسمى آخر أيضا جبل إلال. طيب هذه المسميات هو يعرف بجبل عرفة، أما جبل الرحمة وإن كان تعارف عليه كثير من الناس لكن لا ينبغي أن يسمى جبل الرحمة، لأن الرحمة لا تكون في موطن دون موطن آخر. من تيسر له أن يقف في الجبل فهذا هو السنة. طيب بلا عناء ولا مشقة. أما أن يزاحم وأن يأتي مثل ما هي موجودة المخيمات الآن ويمشي مسافة بعيدة وربما يضل الطريق ولا يعرف الرجوع إلى حملته ونحو ذلك، وكما هو موجود الآن الشمس والحر ولا مثلنا نحن لا نطيق مثل كالسابقين، فجد الإنسان لو يقف في الشمس مرة يعني خمس دقائق لا يستشعر حتى دعاءه. فنقول مثل هذا لا تقف. ومن الغلطات الموجودة عند الحجاج اليوم أنهم ماذا؟ يستقبلون الجبل مع شديد الأسف. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الجبل لكنه استقبل القبلة، فجعل الجبل بينه وبين القبلة. الناس اليوم الآن ماذا يفعلون على الجبل؟ يستقبل، منهم من يستقبل القبلة ومنهم من لا يستقبل القبلة، وهذا لا شك أنه من الجهل. ولذا نقول الإنسان إذا كان بجانب الجبل جيد، أما إذا لم يكن بجانبه هذا الجبل فإنه لا يقف فيه. وأما إن كان يشق عليه كما هو الحال الآن في الحر الشديد فلا يذهب، لأن المهم هنا الدعاء، المهم أن تفرغ قلبك وأن يكون قلبك حاضر بالدعاء. المقصود في عرفة، أعظم القصد في عرفة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جمع تقديم الظهر والعصر حتى يتفرغ للدعاء؟ فما زال يدعو صلى الله عليه وعلى وسلم حتى أنه لما ناقته أرادت أن تتحرك مسك الزمام بيد ورافع يدا أخرى من بعد الزوال إلى غروب الشمس. كل هذه المدة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو. لا شك أن من تعود على عبادة الدعاء مثل عباد الزهاد الذين تعودوا على عبادة الدعاء يمكثون هذه المدة بلا عمل، والإنسان يراوح في هذه المدة يدعو ويذكر الله أحيانا ويرجع يدعو يجدد نشاطه شيئا فشيئا حتى يستثمر هذه المدة بأكملها في الدعاء. ثم قال بعد ذلك، قال: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيد اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. لاحظوا هنا من عرفة إلى مزدلفة ماذا يقول؟ السكينة السكينة. وشنق للقصواء الزمام، الزمام هو الحبل الذي تربط به، ومعنى شنق أي شدة، شدة. لماذا؟ لأنه إذا شده ستمشي برويدة الويدة، بينما لو أرخلها ستسرع في المشي. النبي صلى الله عليه وسلم يريد السكينة من الناس بين مزدلفة وبين عرفة ومزدلفة، يريد السكينة. قال: السكينة السكينة. وإذا يستحب حتى لأهل الحافلات وغيرهم أهل السيارات يستحب لا يسرع في هذه في انتقالهم من عرفة إلى مزدلفة، وإنما يمشوا رويدا رويدا إذا تمكنوا من هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا وفعل عدة أمور حتى يحقق مبدأ السكينة. شنق أي شد هذا الزمام حتى تمشي رويدا، وقال للناس أيضا: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخلها، وحبل ما هو؟ الكثبان من الرمل. لماذا يرخلها؟ لأنها ستجد عناء حينما تصعد، فلا يجمع عليها عناء، يشد الزمام وهي أيضا ستواجه عناء الصعود، فأرخى حتى تأخذ عزمها وترقى هذا الحبل. أرخلها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يتنفل بينهما. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. هنا لم يذكر هل أوتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا، هنا في خلاف. هل من أهل العلم قال أن الوتر مستحب كل ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه سفر ولا حضر إلا ليلة مزدلفة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ولا في حديث. ومن أهل العلم قال أنه يوتر لكنه لا يقوم الليل، لا يحرك كل الليل، وإنما السنة أن يبيت ولكنه يوتر، صلي ركعة ثلاث ركعات. طيب، وهذا هو القول هو الراجح، لأن المتقرر عند الأصوليين أن عدم النقل ليس نقل العدم، عدم نقل وتر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة لا يعد نصا منقولا لعدم وتره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال بعد ذلك: حتى تبين له الصبح، حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مكان، هو مكان كان جبل صغير موجود في مزدلفة. طبعا المزدلفة كلها تسمى ماذا؟ مشعر حرام، وهذا مشعر عام، وفي مزدلفة مشعر خاص وهو مكان الجبل. هناك جبل صغير لكن الآن أزيل هذا الجبل ووضع مكانه مسجد، مسجد مزدلفة. فالسنة أن يدعو الله عز وجل عنده، لكن إذا لم يتأتى لكونه بعيد فالإنسان بعد في مصلى يدعو الله عز وجل حتى يسفر جدا، حتى يسفر جدا. ثم قال بعد ذلك: فلم يزل واقفا ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. يعني عند الإسفار جدا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى ليرمي الجمرة. سيسأل سائل يقول الضعف والذهاب مزهى، سيأتينا بإذن الله تعالى. قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، وهو وادي بين مزدلفة ومنى، فحرك قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا من مزدلفة إلى منى أمر الناس ماذا؟ أن يسرعوا. واختلف في أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يسرعوا قالوا لأن هذا وادي، الوادي هذا بطن محسر كان مكانا للنصارى من قبل يقفون فيه النصارى، وقال وقيل أنه كان يقفون فيه المشركون، وقيل أن أصحاب الفيل كانوا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن إذا مر الإنسان بديار الذين عذبوا أن يمر سريعا. إذن من عرفة إلى مزدلفة المشي ماذا؟ بسكينة، ومن عرفة إلى منى، عفوا مزدلفة إلى منى يسرع، حتى خاصة إذا جاء إلى بطن محسر. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، أي حصى الصغير الذي يقذف فيه، والخذف يجعل الحصتين بين السببتين ويرمي بها كما يفعل بعض الناس، ويرمي ماذا؟ سبع حصيات رميا، لاحق ليس وضعا وإنما رميا، ويكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر الله أكبر. وهذا يرمي ماذا؟ كم جمرة؟ سبع. وكم واحدة؟ الأولى والثانية والثالثة، أو فقط الجمرة الثالثة التي هي العقبة؟ الجمرة في العقبة فقط. ولذا نجد بعض الجهلة في يوم العيد ماذا يفعلون؟ يبدأون بالأولى ويرمون والثانية ويرمون والثالثة ويرمون. لا يشرع رمي إلا جمرة العقبة في يوم العيد يوم النحر. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. أول كانت الجمرة بجانب جبل، بجانب جبل، ولا يستطيع الناس الرمي إلا من هذه الجهة، أما الجهة التي لم إلى جهة مكة لا يستطيع الناس أن يرموا بها. ثم إلى عهد قريب أزيل هذا الجبل ووضع مثل الجدار، وصارت الجمرة مشطورة، يعني وضعوا بدل الجبل جدار، ثم أزيلت أزيل هذا الجدار وصار حوضا، وجعلوا الذي يرمي من هنا تسقط جمرته في الموضع المشروع. ثم بعد ذلك توسعت الجمرات شيئا فشيئا حتى صارت على واقع اليوم والله الحمد منه على أدوار عدة. ثم قال بعد ذلك رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. لاحظوا معي، طبعا ذكرها مختصرة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ جاء ورمى جمرة العقبة. الآن السيارات تسير بدون زحام، تسير من مزدلفة إلى ميناء تحتاج أقل شيء ربع ساعة ثلث ساعة، فكيف بالسير على هذه الناقة؟ أتى الجمرة ورمى، ثم بعد ذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحر، نحر 63 بدلا، ثم أعطى عليا ينحر الباقي. 63 بدنة ليست شاة، وإنما بدنة نحرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حلق صلى الله عليه وسلم، ثم تطيب، ثم ذهب إلى مكة يطوف وطاف، ثم صلى الظهر. الآن بالسيارات بالكاد تصل ماذا؟ بعد المغرب. أنت ربما تقول ليس عندهم زحام، لكن أنت تعمل فقط نحر 63 بدنة لوحده، وأنت تلاحظ أيضا تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الناس يسألون ويأتون ويعلمهم صلى الله عليه وسلم في طريقه، ومعه الجمع الغفير وإلى غير ذلك، ومع ذلك كل هذه الأعمال، قل من شروق الشمس، لأنه بعد ما أسفر جدا مشى، حتما لن يصل جمرة العقبة إلا بعد الشروق، من شروق الشمس إلى صلاة الظهر قضى هذه الأعمال كلها، وهذه بركة في وقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن لا تسأل عن الرخص، الناس اليوم حتى مع الرخص، مع ضم بعض الطواف، مع الطواف وتأجيل وتأخير وتقديم وغير ذلك، ويأتي إلى مخيم الظهر أو لم يتعد منها أصلا. ثم قال ذلك فصلى بمكة الظهر، صلى بمكة الظهر ثم رجع إلى منى وصلى بهم الظهر أيضا، وجدهم لم يصلوا الظهر وصلى بهم الظهر. الناس اليوم بعد ما يرمون الجمرة يذهبون إلى مكة، المسافة بين الجمرة وبين مكة بعيدة جدا، وأغلب الناس يذهبون بالسيارات والدبابات وغيرها، الدراجات النارية وغيرها. فهذا يدل على ماذا؟ على بركة وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا اختصر ابن حجر هذا الحديث، وسيأتي بإذن الله تعالى بعض المباحث في الحديث القادم. نتوقف قليلا ثم بعد ذلك نرجع مرة أخرى. بقي الآن قرابة 40 دقيقة، توقف 7 دقائق ونرجع.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.